الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين. وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولة. والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول، وإنما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال. الاسترابادي قسم العلوم إلى قسمين، العلوم النظرية إلى قسمين: العلوم التي تكون موادها قريبة أو قريبة من الحس وإن لم تكن حسية، وقال نعم الاستعانة بالاستدلالات النظرية العقلية بالنسبة إلى إثبات الحكم إثبات الحكم الشرعي لا إشكال فيه. ليش؟ لأننا مؤمنين عن الوقوع في الخطأ فيها. ولكن القسم الثاني وهي العلوم النظرية التي تكون مباديها وموادها بعيدة عن حس الإنسان لكثرة وقوع الخطأ فيها، لا يمكن الاستعانة فيها بالنسبة إلى الأمور الشرعية. ثم قال لأن المنطق وإن كان شعاره أنه يعصم الفكر عن الخطأ، ولكن هذا بالنسبة إلى الصورة والهيئة، يعني يقول لك بأنه القياس، يقول لك بأنه الأقيسة لها أشكال كذا، الصناعات هي أقسامها كذا، أما أنه كل مادة تدخل في هذا نعم في هذه الصناعة وتنتج هذا النوع من الصناعات الخمس لا يستطيع ذلك. ليش؟ لعدم استطاعة أي علم من معرفة المواد بجميعها، لأنه المواد هي لا متناهية، فإذا لم تكن متناهية لا يمكن أن تدخل في قاعدة. الآن يريد أن يدلل على ما ادعاه من أن المنطق لا يستطيع أن يفعل ذلك بالنسبة إلى المواد. مثلا تأتون إلى الفلاسفة بالنسبة إلى المشائيين والإشراقيين، يختلفون بالنسبة إلى مسألة، والمشكلة أنه كل واحد منهما يدعي البداهة. يعني المشائيين يثبتون الهيولة ويقولون هذا أمر بديهي، والإشراقيون ينفون الهيولة ويقولون بأنه هذا أمر بديهي. بالنسبة إلى الهيولة، الإشراقيون يقولون بأنه كل جسم مركب من جوهرين، من الهيولة أو المادة ومن الصورة النوعية أو الهيئة. زين، الهيولة هي في الواقع قابلية الشيء للتشكل بشكل صورة نوعية معينة، وأما الصورة النوعية فهي فعلية الشيء. لذا يقول الحكماء يقولون بأن شيئية الشيء إنما هو بصورته لا بمادته. ليش؟ لأنه إحنا نقدر نقول بأن هذا الشيء ونشير له من خلال صورته النوعية، وأما بالنسبة إلى مادته وقابليته للتصور بصورة أخرى الآن لا نستطيع أن نعرف. يعني شنو؟ مثال: لو كان عندنا ماء، هذا الماء صورته النوعية هي شنو؟ الصورة النوعية المائية، ولكن هذا الماء له القابلية لكي يتبدل إلى بخار، فإذا أخضعنا هذا الماء إلى الحرارة سوف تنعدم الصورة النوعية الأولى وهي المائية، وتحدث صورة نوعية جديدة نسميها البخار. هكذا يقول الإشراقيون. انزين، يمكن أن نشكل عليهم، نقول: هذه الصورة النوعية إذا قلتم بإعدام الصورة النوعية الأولى وهي الصورة النوعية المائية وإحداث الصورة البخارية، الصورة النوعية البخارية، هذه الصورة النوعية البخارية حصلت من العدم أم لا؟ كانت في شيء ثم تحولت وتصورت بهذه الصورة، لأنكم تقولون بأن الصورة النوعية الأولى قد انعدمت وحدثت الصورة النوعية الجديدة التي هي على شكل البخار. لا يستطيعون أن يقولون بأنه هذه حصلت من العدم، هاي من ناحية. من ناحية أخرى يدعون بأن الصورة النوعية الأولى بشخصها انعدمت وتحققت حقيقة جديدة وهي حقيقة البخار. فلذا لرفع الإشكال عليهم قالوا بأن هذا البخار صحيح انعدمت الصورة المائية السابقة وتبدل إلى بخار، ولكن هناك علاقة بين هذا البخار وبين الصورة النوعية المعدومة. هذه الصورة النوعية المعدومة بعد مو موجودة حتى يشيرون لها ويقولون بأنها هي هذا، يسمونها هيولة. لماذا يقولون بالهيولة؟ حتى يرفعوا الإشكال عن أنفسهم. لو أشكل عليهم بأنكم إذا تدعون بأن الصورة النوعية الأولى قد عدمت، إذن من أين حدث هذا البخار؟ حدث من العدم. فنتيجة يعني تحسبا لهذا الإشكال ولرفعه يقولون بأنه صحيح أن الصورة الأولى قد انعدمت، ولكن لا تزال العلاقة موجودة بين الصورة النوعية الجديدة الحادثة وهي البخار وبين تلك الصورة، ولكن لعدم وجودها بوضوح بعد الانعدام صارت هيولة. واضح؟ إذن لجأوا للقول بالهيولة نتيجة لدعواهم بأن الصورة النوعية الأولى قد انعدمت. نعم، فلذا إذا كانت انعدمت إذن الماء بشخصه انعدم وحصلت صورة نوعية جديدة. بمجرد أن يدعون بأن الصورة النوعية السابقة قد انعدمت يرد عليهم الإشكال: إذن البخار من أين حصل؟ من العدم. الإشكال يكون مسجلا نتيجة لتلك الدعوة وهي انعدام الصورة النوعية الأولى. فلذا لرفع هذا الإشكال والالتزام بدعواهم بانعدام الصورة النوعية السابقة، نتيجة لذلك هو اللجوء للقول بالهيولة وهي العلاقة الموجودة بين الصورة النوعية الثانية وبين الصورة النوعية الأولى. المشائين يقولون احنا ليش ندعي شيء نلجأ نتيجة لهذه الدعوة لقولي والالتزام بشيء آخر؟ احنا من البداية نقول بأنه اصلا لم يحصل انعدام بالنسبة الى شخص ما، حتى الماء عندما انتقل الى البخار في الواقع تغيرت صفة من صفات الماء. الماء كان بصفة الميعان، والآن عندما خضع للحرارة صار بصفة البخار. ماكو أي انعدام بالنسبة إلى الشخص. نعم انعدام صفة، صفة السيلان انعدمت وحدثت صفة أخرى. فإذا كان هذا الادعاء بعد ما راح يرد عليهم إشكال بأنه إذن من أين حصل البخار، حتى يلجؤون إلى القول بثبوت الهيولى. واللطيف أن الإشراقيين يقولون بأن تحقق الهيولى ووجودها والالتزام بحقيقتها أمر بديهي، والمشيائيين أيضا يقولون بعدم الالتزام بالهيولى هذا أمر بديهي. هذا بالنسبة إلى أصل الموضوع. بالنسبة إلى المثال الذي يمثله الاسترابادي نفس الكلام. لو كان عندنا ماء في ظرف ثم قسمنا هذا الماء إلى ظرفين، المشائيين يقولون بأنه هذه العملية أعدمت شخص الماء بالنسبة إلى الصورة الأولى، وإحداث للصورة الجديدة وهو كون هذا الماء قد انتقل إلى ظرفين وكوزين. زين، يرد عليهم إشكال إذا تقولون بأن الصورة المائية، النوعية المائية الأولى قد انعدمت وحدثت هذه الصورة النوعية الجديدة. إذن هذه الصورة النوعية الجديدة المتمثلة في وجود الماء في الكوزين حصلت من العدم؟ يقولون لا، لم يكن حصلت من العدم، وإنما هي علاقة موجودة بين الصورة النوعية الثانية وبين الصورة النوعية الأولى المعدومة وهي الهيولة. المشائيين يقولون لا، لم يكن انعدام للشخص الأول عندما ننقل هذا الماء من كوزة واحدة إلى كوزتين. الماء هو الماء، الصورة النوعية المائية هي الصورة النوعية المائية، غاية ما هناك صفة من الصفات انعدمت وحدثت صفة جديدة. كان الاتصال في الماء بالنسبة إلى الصورة الأولى، صفة الاتصال انعدمت وحصلت صورة الانفصال، لذا نرى الماء في كوزين. فإذا لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى الالتزام والقول بالهيولة.
شفنا يفرق بين الهيولة والجوهر؟
الهيولة هي جوهر، هي جوهر، قسم من أقسام الجواهر. زين، ثم يقول الاسترابادي إذا عرفت ذلك بعد ما مهدناه لك، فإذا لا يمكن اللجوء إلى الاستدلالات العقلية النظرية لكثرة الخطأ فيها وكثرة الاختلافات التي نراها، بخلاف الرجوع إلى كلام المعصومين الذي لا يحتمل فيه الخطأ. إذن المختصر من كلامه أنه لا يمكن القول بحجية المدركات العقلية إلا بالنسبة إلى العلوم المحسوسة، العلوم النظرية المحسوسة أو القريبة إلى الحس. وأما إذا كانت بعيدة عن الحس مثل الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم الأصول وما شابه ذلك، لكثرة الخطأ فيه لا يمكن اللجوء إليه والقول بحجيته. ثم يقول الشيخ الأنصاري، خلنا نطبق هذا الكلام الاسترابادي وثم نرجع. ومن الموضحات لما ذكرناه، ما ذكرناه من بيان لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر، أن المشيائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين. وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولة، قلنا لأنهم يلتزمون بالإعدام بالنسبة إلى صورة النوعية الأولى يرد عليهم إشكال، إذن هذه الصورة النوعية الجديدة من أين حدثت؟ من كتم العدمان العدم؟ لا يمكن أن يقولون ذلك، فلذا يقولون بأنه نعم صحيح تلك الصورة انعدمت ولكن كهيولة لا تزال موجودة، فالعلاقة بين الصورة النوعية الجديدة وبين ذلك المعدوم اللي نعبر عنه الهيولة لا تزال موجودة. زين، وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولة، والإشراقيين ادعوا البداهة أيضا في أنه ليس إعداما للشخص الأول وإنما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال، وحدثت صفة جديدة وهي صفة الانفصال. فإذا إذا لم ندعي انعدام الشخص بعد لم يرد علينا ماذا؟ الإشكال. يقولون فد واحد يقول طلعت ويا أبو فلاح زارع بطيخ وما كذا، فقال لي أبوي تعال وياي شوية ساعدني شوية نسقي البستان وكذا، فيقول طلعنا ويا والدي الصبح الناس تمر تسلم على والدي، والدي ما يجاوب، يقول قلت له أبوي الناس جاي يسلمون عليك شو انت ما تجاوب، قال اسكت السلام يجر كلام والكلام يجر بطيخ، لأنه البطيخ كان مستوي بعد، فأنت من البداية قطعها. هسه الإشراقيين من البداية قالوا إحنا ما نقول بأنه أصلا صار انعدام بالنسبة إلى الصورة السابقة حتى نحتاج إلى توجيه هذا القول، من البداية نقول بأنه وإنما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال. ثم قال الأسترابادي إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه، انتهى. والمستفاد من كلامه عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات مثل علم الجغرافيا والطب، وما تكون مبادئه قريبة من الإحساس مثل الرياضيات والهندسة وبعض أغلب المنطق. ثم يقول وقد استحسن ما ذكره السيد الجزائري، استحسن كلام الأسترابادي نعم وتبعه فيما قال، ثم أورد على نفسه إشكال، قال لو قلتم على ما تدعون إذن ألغيتم العقل عن جميع المجالات. نعم، فإذا كان العقل لا يوثق به لكثرة خطائه إذن أين نحتاج هذا العقل الذي جعله الله رسولا باطنيا بالنسبة إلى الإنسان؟ يقول إذا أشكلتم هذا الإشكال علينا نقول لا، مجالات العقل واسعة، أما بالنسبة إلى البديهيات فهو الحاكم الوحيد بالنسبة لها، وأما بالنسبة إلى الأمور الغير البديهية النظرية ففي هذه الحالة لو كان هناك حكم عقلي وقد تعارض مع حكم نقلي إذا كان هناك في مقابل هذا النقلي حكم نقلي آخر يؤيد الحكم العقلي، ففي هذه الحالة المرجح هو الحكم العقلي المؤيد بهذا النقلي. هنجيب فد مثال حتى أكثر يتضح. لو فرضنا بأن العقل يحكم باستحالة تجسم الباري تعالى كما أنه كذلك، وجئنا إلى الأدلة النقلية رأينا بعضها تثبت اليد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديه، إذن هذا الدليل النقلي يكون مخالفا لهذا الدليل النقلي، ولكن لهذا الدليل العقلي. ولكن في مقابل هذا الدليل النقلي هناك أدلة إلى ما شاء الله تنفي الجسمية عن الباري تعالى، ففي هذه الحالة الحكم العقلي يكون مرجحا على هذا الحكم النقلي الظاهري ليظهر منه. واضح؟ إذن هذا الحكم العقلي هنا مجال من مجالاته. بعد، إذا الحكم العقلي تعارض مع حكم نقلي من دون وجود حكم نقلي آخر يؤيد أحد الطرفين، حكم عقلي معارض بحكم نقلي، يقول لا شك ولا ريب في هذه الحالة نقدم الحكم النقلي ولا نعير أي اهتمام بالنسبة إلى الحكم العقلي. يعني خلينا نجيب فد مثال. إذا العقل أفرض قال باستحالة المعاد الجسماني نتيجة لبعض المقدمات الفلسفية، إنزين، وفي مقابله هناك الأدلة النقلية، فرضنا لا نفرضها زائدة حتى تكون مؤيدة للنقلي، عندنا فالدليل صحيح نقلي يقول بإمكانه، ففي هذه الحالة لا نعير اهتماما بالنسبة إلى ماذا؟ هذا الدليل القطعي العقلي، وإنما نرجح الدليل النقلي القطعي. قال نرجح الدليل النقلي خلافا للأكثر، ثم رتب على هذا المبنى عدة مسائل. صاحب الأوثق يذكرها أربعة مسائل، أنا سأتذكر من عدها اثنين. واحد من مسألة حبط العمل، حبط الأعمال في مقابل التكفير، والثانية مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد هي أربعة مسائل. إنزين، الأوثق يذكرها أنه رتبها المحدث الجزائري طبقا على مبنى. الشيخ الأنصاري يقول هذه الدعوة من المحدث الجزائري إنما هو فرض من دون أن يكون له واقع، يعني أن يحصل لك القطع بالحكم العقلي ويحصل لك القطع من الحكم النقلي. إذا حصل لك قطع من الحكم النقلي يكشف عن عدم حصول القطع بالنسبة إلى الحكم العقلي، وإلا كيف تحصل القطع على حكم عقلي ومع ذلك أن تحصل القطع على، بل إذا حصل لك القطع بالنسبة إلى الحكم العقلي لا يمكن أن يحصل لك الظن بخلافه فضلا عن القطع. نعم،
ما يمكن شيخنا مع تأويل النقلي.
شلون يعني؟
ما أعرف أنا، بس كفاية.
نعم،
إنه دليل قطعي ودليل نقلي ويوجد بينهما تعارض، نؤول الدليل النقلي.
زين،
هذا على فرض أن الدليل العقلي
لا، ولكن الدليل النقلي يوصلك إلى القطع. هذا الكلام، القطع يعني شنو؟ يعني أن لا تحتمل الخلاف. صحيح. فإذا حصل لك هذا الدرجة من العلم بالنسبة إلى الدليل العقلي، كيف تفرض أن يحصل لك الظن بالنسبة إلى خلافه؟ لعد أنت خلاف الفرض.
أقول ما يمكن أن يؤول الدليل النقلي حتى لا يحصل التعارض.
ما يخال أنت أوصل إلى حد الظن بعد، مو أقل، إلى حد الظن، أوصل إلى حد الظن. وجود الظن في الدليل النقلي يخل بالقطع الذي حصل بالنسبة إلى الدليل العقلي. واضح؟ يعني الدليل العقلي متى تقول بأنني قاطع به؟ إذا لم تحتمل الخلاف بالنسبة إلى أي احتمال. فإذا فرضت الدليل العقلي أوجد لك ظنا في خلافه، يعني ماذا؟ يعني انهدم القطع السابق. لا يمكن في وقت واحد أن يحصل له القطع بالنسبة إلى دليل والظن بخلافه، وإلا حصول الظن بخلافه دليل على ماذا؟ على انهدام القطع في بالنسبة إلى الدليل الأول. فكيف أن نقول يحصل القطع بالنسبة إلى الدليل القطعي وبالنسبة إلى الدليل النقلي؟ اجتماع نقيضين أو اجتماع ضدين لأنه وجودي. زين. زين، هذا بالنسبة إلى العقل. وكذلك بالنسبة إلى الطرف الآخر، إذا حصل لك القطع بالنسبة إلى الدليل النقلي بالتواتر مثلا، زين، فكيف يحصل لك القطع بالنسبة إلى الدليل العقلي؟ هذا مجرد فرض ولا يمكن أن يتحقق في الخارج. هو يقول: وممن وافقهما المحدث البحراني. تدرون المحدث البحراني بالنسبة إلى الفقه إلى اليد الطولة، فلذا الشيخ الأنصاري أكثر يعتني برده. يقول: وافقهما في الجملة وليس بالجملة. زين، كيف وافقهما في الجملة؟ لأن الأسترابادي والمحدث الجزائري إنما قال بأن الحكم العقلي لو تعارض مع النقلي لقدمنا النقلي على العقلي. زين، إذا كان هناك قطع بالنسبة إلى الطرفين، من دون أن يخصصوا بأن الحكم العقلي هل كان فطريا أم لم يكن فطريا، بخلاف المحدث البحراني. المحدث البحراني صاحب الحدائق يفرد حسابا خاصا بالنسبة إلى الحكم العقلي الفطري الخالي من الأوهام اللي يعبر عنه، عن الشوائب والأوهام اللي يعتبره للأوحدي من الناس مثل المعصومين ومن كانت في تلو المعصوم. يقول هذا أولا. إذن في هذه الحالة قال: نحن نستشكل إذا حصل قطع للعقل الفطري الخالي من الشوائب والأوهام وعارضه دليل نقلي، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بأن الدليل النقلي مقدم. لا، هنا إشكال، نستشكل تقديم النقلي. وهذا هو خلافه مع ماذا؟ مع الأسترابادي ومع المحدث، مع المحدث الجزائري. فلذا قال عبر في الجملة لا بالجملة. زين. ثم يقول بأن الأمور الشرعية تنقسم إلى قسمين. أنا سأباوع للساعة منا وأباوع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أمور توقيفية، يعني متوقفة على بيان الشارع. مثل شنو؟ مثل الأحكام الشرعية بإطلاقها، مثل العبادات ومثل المعاملات. نعم، العقود، الإيقاعات وما شابه ذلك. هذه أمور توقيفية من قبل الشارع. هنا العقل بجميع أقسامه حتى الفطري منه لا يمكن أن يكون له دخل في هذه الأمور التوقيفية، هذه متوقفة على التعبد من الشارع فقط. لا ميدان للعقل في هذا المجال للأمور التوقيفية أبدا، وإن كنا نقبل بأن العقل الفطري هو الذي يحقق الملازمة، ما حكم به الشرع حكم به العقل، ولكن من دون أن يكون له مدخل في الأمور التوقيفية. هسه ممكن واحد يشكل، شلون تلتزم بالملازمة كل ما حكم به العقل، العقل الفطري الخالي من الشوائب والأوهام، حكم به الشرع وما حكم به الشرع حكم به العقل، ومع ذلك تقول بأنه العقل حتى الضروري الفطري الخالي من الشوائب والأوهام لا دخل له بالنسبة إلى الأمور التوقيفية؟ البعض هكذا أجاب عنه بأنه بالملازمة نثبت بأن العقل يدرك الأمور العامة المتعلقة بهذه الأمور التوقيفية، ولكن عندما يقول لا دخل للعقل الفطري بالنسبة إلى التعبديات، يعني لا يستطيع أن يدرك تفاصيل هذه العبادات. مثلا العقل الفطري يدرك بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بحد ذاته، ولكن لا يستطيع أن يدرك بأن صلاة الصبح لماذا ركعتين وصلاة الظهر أربعة. فالقبول بالملازمة بأنه الإدراك بالنسبة إلى الأمور العامة المتعلقة بالأمور التوقيفية الشرعية يدركها، ولكن بالنسبة إلى التفاصيل لا يدركها. إذن العقل سواء حتى الفطري الخالي من الأوهام والشوائب لا يمكن أن يدرك الأمور التوقيفية. وأما الأمور الغير التوقيفية مثل الأخلاقيات، مثل بعض العقائد، الأخلاقيات مثل شنو؟ وجوب شكر المنعم، نعم. بالنسبة إلى الأمور الاعتقادية الغير التوقيفية مثل قبح العقاب بلا بيان، نعم. ففي هذه الحالة نعم العقل يكون له مجال. أما إذا كان العقل الضروري الذي لا يختلف فيه عاقلان مثل الواحد نصف الاثنين مثلا، نعم لا شك ولا ريب بأن العقل يكون حجة حتى في هذه الأمور النظرية بالنسبة إلى غير التوقيفية يكون له مجال. وكذلك غير البديهية إذا لم يكن معارضا بنقل أيضا يكون حجة. وأما إذا كان هذا العقل النظري في الأمور غير التوقيفية، هذا العقل النظري في الأمور غير التوقيفية تارة يعارض بدليل عقلي آخر، وتارة يعارض بدليل نقلي آخر. إذا تعارض بدليل عقلي آخر وكان هناك دليل نقلي يؤيد أحد الحكمين العقليين، ففي هذه الحالة يكون الترجيح مع الحكم العقلي. وأما إذا حصل التعارض بين الحكم العقلي وحكم عقلي آخر من دون أن يكون هناك مرجح نقلي لأحدهما، فترجيح أحدهما على الآخر إشكال، من دون أن يقول متساقط. الشيخ بعدين يشكل عليه بأنه لماذا لا تقول بالسقوط. إنزين هل مقدار؟ يقول بأنه تقديمه إشكال. هسه خلينا نجيب فد مثال. المثال للحكم العقلي المعارض بحكم عقلي آخر ويكون أحدهما مؤيدا بحكم نقلي. إذا أفرضنا المثال الواضح بأن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هذا حكم عقلي. في مقابله يمكن أن نقول العالم أثر القديم وأثر القديم قديم، نعم، فالعالم قديم. فرضنا هم هذا هم فد حكم عقلي، زيد حكمان عقليان متعارضان، أحدهما يقول العالم حادث والآخر يقول العالم قديم. هسه إذا جاءت الروايات وقالت بأن القديم هو الله سبحانه وتعالى فقط وأثبتت حدوث العالم، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب يقدم الحكم العقلي الأول الذي يقول بالحدوث على الحكم العقلي الثاني الذي يقول بالقدم. وأما إذا حصل حكمان عقليان من دون ترجيح لأحد النقليين فإشكال في التقديم. وأما لو كان الحكم العقلي معارض بحكم نقلي آخر، هناك نشوف غير هذا الحكم النقلي، هل هناك حكم، هل هناك دليل نقلي آخر يؤيد الحكم العقلي أم لا؟ فإذا كان هناك دليل آخر نقلي يؤيد الحكم العقلي فيقدم الحكم العقلي. لمثالنا احنا شنو شان بالنسبة إلى استحالة العقل، يقول باستحالة تجسيم الباري. وعدنا طائفتان من الروايات، أحدهما بظاهرها تدل على التجسيم فصارت معارضة مع الحكم العقلي، والطائفة الثانية تنفي التجسيم على الباري تعالى. ففي هذه الحالة هذه الطائفة الثانية من الأدلة النقلية تكون مرجحة للحكم العقلي الذي يقول باستحالة التجسيم. زين ثم يقول إلا أن هذا في الواقع ترجيح للحكم النقلي وليس ترجيحا للحكم العقلي، وإلا لو كان أردنا أن نرجح الحكم العقلي لما انتظرنا حكما نقليا يؤيد هذا. في الواقع صحيح الآن بالنتيجة احنا قدمنا الحكم العقلي، ولكن في حقيقة الأمر قدمنا الحكم النقلي. نعم. وأما إذا كان هناك تعارض بين الحكم العقلي وبين حكم نقلي آخر من دون أن يكون هناك نقلي آخر يؤيد الحكم العقلي، ففي هذه الحالة نحن نتوافق مع الأسترابادي والسيد المحدث الجزائري بأن الحكم النقلي يكون مقدما على الحكم العقلي. فإذا قال العقل باستحالة التجسيم وقال النقل بإمكانه، نأخذ بالنقل حتى وإن كان مخالفا للحكم العقلي خلافا للأكثر. هذا بالنسبة إلى العقول المتعارفة، يعني العقل الفطري المشوب بالاستدلالات والشبهات وما شابه ذلك. وأما بالنسبة إلى العقل الفطري الخالي من الشوائب والأوهام اللي لم يكن إلا عند الأوحدي من الناس مثل المعصومين ومن تلا تلو المعصومين، ففي هذه الحالة لو تعارض هذا الحكم العقلي الفطري مع حكم النقلي بعد ما أقدر أقول بجزم بأن الحكم النقلي هو مقدم. ففي تقديم حكم النقلي على هذا الحكم العقلي الفطري مشكل، يقول بالإشكال. فمن هنا صار مؤيدا لهما في الجملة المحدث البحراني، ولا بالجملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية. هذا كل المطلب التطبيق. بعد إذا تدو نطبق نطبق، إذا شنو اسمه خلوا البعض. ها
خليك
إيش.